الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لقد رغب الأبناء أن نتحدث سويا عن الساعة الحاسمة الفاصلة، تلك الساعة التي قضى بها الله تعالى علينا، حيث لا مهرب ولا مطر ولا محيط ولا مناص، إننا مقبلون عليها وهي مقبلة علينا، الساعة التي نرتحل فيها من هذه الدار لننزل في دار أخرى نزولا مؤقتا كهذا، وهي دار البرزخ، الحياة بين الحياتين. ثم نرتحل ارتحالا آخر إلى حيث القرار الدائم والخلد والبقاء، إما في عليين وإما في سجين، ونعوذ بالله أن نكون من أهل السجين. معاشر الأبناء والإخوان، بهذا قضى الله وحكم، والله إذا حكم لا يعقب على حكمه، وإليكم نص الحكم الإلهي، هو قوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أرأيتم لو قيل لأحدنا: لقد صدر حكم الموت عليك وقد قضت بذلك المحكمة وأعلن عن الحكم، ويلقى بهذا الخبر إلى أحدنا ويلقيه إليه عبد صادق لا يشك فيما يقول ولا يرتاب فيما يخبر، أسائلكم بالله: كيف تكون حالة أحدنا في تلك اللحظة التي يبلغ فيها أن المحكمة العادلة قد قضت بالحكم عليك بالموت؟ لا شك أن كل شيء يتغير أمامنا غريب، ونحن محكوم علينا، وليس هناك من يجد من يشفع له في إبطال هذا الحكم ولا في تأخيره ولا ساعة. واسمعوا قول الحاكم العليم إذ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهذا الأجل المحدد المعين المضبوط إنه باللحظة الواحدة، ولا يقبل تقديما ولا تأخيرا. ولنستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام ألقى في روحي ماذا؟ لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، صدر حكم الله علينا. فهيا بنا نتصور ذلك الواقع الذي سوف يلقانا ونلقاه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسندته أم المؤمنين إلى صدرها وهو يعاني سكرات الموت، ومن هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسندته إلى صدرها وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري، وهو في تلك الساعة الفاصلة يعاني من سكرات الموت وآلامه وشدته، ويغمس يده في ركوة فيها ماء إلى جنبه ويمسح جبينه بالماء ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ويعني بالرفيق الأعلى أقواما تهيأوا لهذا الموقف واستعدوا له. فكان أن أكرمهم الله بجواره وأنزلهم في ذلك الملكوت الأقدس الأطهر في الملكوت الأعلى. إنه يعني ما جاء في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الرفيق الذي ساقت إليه نفس رسول الله وهو يجود بها ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى. ونحن لا ندري ومن يدري هل نكون من ذلك الرفيق أو نكون من ذلك الرفيق الذي لا يرفع إلى السماء ولا تفتح له أبوابها وتعود تلك الروح ولها ريح كريه أشد من ريح الهيب من الحيوانات، إنها والله لا تصد من السماء ولا يفتح لها بابها وتعود إلى الأرض وتدخل تلك الجثة النجسة التي كانت مقرها في حياتها، وهي قطرة بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن، تصرخ بأعلى صوتها. إلى أين يذهب بها؟ ولا تدري مصيرها. صوت يسمعه كل المخلوقات إلا الثقلين الإنس والجن. إيه يا معشر المستمعين والمستمعات، إنها ساعة القبر أشد وأعظم من ساعة الندع والاحتضار. إن هذا القبر حفر من حفر النار. أما ما يجري فيه من امتحان واختبار يشيب لهوله الأطفال، ومن هنا ما إن أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه حتى ما ترك صلاة يصليها إلا استعاد بالله من عذاب القبر. ما ترك صلاة من يوم أن علم بعذاب القبر إلا استعاد فيها من عذاب القبر في أربع كلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ماذا يلاقي العبد من الملكين من منكر ونكير؟ من يصف لنا صفتهما ومن يقع على تخيلها أو تصورها؟ إنه ما إن يسأل فيتيه في حيرته ولا يعرف جوابا لسائليه فيقول: لا أدري، فيضرب ضربا. نعجز عن تقديره حتى التقدير، وبالتالي تؤخذ تلك الروح بعد فتنة القبر ومحنته وما ذاقت فيه من آلام، تلقى في عالم مظلم اسمه سجين، رهينة محبوسة إلى يوم الدين، لا يفارقها الشقاء ولا يزاولها العذاب أبدا، وهي والله لتحس أكثر من إحساسنا وتتألم أشد من آلامنا لو حرقنا الآن أو صلبنا أو قطعنا إربا إربا، والله لتجوع أشد من جوعنا وتعطش أشد من عطفنا وتألم للاغترار والبعد عن الأهل والأصحاب أشد مما نألم نحن بذلك. هذه النفس البشرية وهذه الساعة الفاصلة التي تنتظرنا، أرأيتم لو زكيناها، لو طيبناها، لو طهرناها فتأهلت بذلك للملكوت الأعلى، ألم يكن خيرا لنا؟ ألم يكن أجدر بنا؟ ألم يكن أولى بنا من أن نلوثها بأوضار الذنوب والآثام فنحرمها من ذلك الملكوت الأقدس؟ إنه الفراديس العلاء في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أروي لكم ما رواه شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه حال الأرواح إلى دار الأفراح، كتاب جدير بأن يجلس عليه أهل البيت وأفراد الأسرة ويقرؤون ساعة ليستذكروا هذه المواقف التي لا بد وأن نقفها، وينظر إلى هذه الأحوال التي لا بد وأن نتقلب فيها. يذكر رحمه الله أن شيخه أحد مشائخه كانت له خالة فمرضت فزارها في مرضها، قال فلما أراد أن يفارقها قالت له يا شيخ أنا مقبلة على ربي ولا أدري ماذا أقول إن أنا وقفت بين يدي الله. قال الشيخ فارفج علي ولم أدري ما أقول، لم أعرف بما أجيبها. ثم فتح الله علي فقلت لها قولي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الذي نحن نحيي به ربنا بعد كل فريضة نصليها، وإن كان أكثرنا غافلا لا يدري ما يقول ولا مع من هو يقول، وإلا المصلي يناجي ربه، وعندما تقول الله أكبر أنت بين يدي الله وقد نصب وجهه إليك، واعلم يا بني والله إنك لبين يدي الله، ولا يخطر ببالك أن أبعادا تفصل بينك وبين الله، إن العوالم كله في قبضتي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ورسول الله يقول يضع الجبار الأرض في كفه ويقلبها كحبة خردل. فأين البعد أيها المغرور؟ ما هناك بعد، نحن في قبضة الله وبين يدي الله. فإذا سلمت من الصلاة وقلت أستغفر الله، أخرجها من صدرك حارة، لأنك كنت تنادي من؟ كنت تتحدث مع من؟ مع ملك الملوك، مع رب السماوات والأرضين، مع رب العالمين، مع من يقول للشيء كن فيكون، مع واهب الحياة، مع المميت كالمحيي، هو الله الذي لا إله إلا هو. كنت تتكلم معه، تناجي، تصار، تفضي بذات نفسك إليه. أين أنت واقف يا عبد الله؟ الذاكرون إذا وقف أحدهم الصلاة تصفر وجهه وتيب شفته ويتغير تماما لعلمه أنه يتكلم مع الله. فمن هنا يسيء أحدنا في موقفه مع ربه، إذ نترك الله مقبلا علينا وندبر نحن بقلوبنا. فلهذا من أسوأ السوء أن يلتفت العبد في صلاته. أما من أدبر وأعرض يا ويل أمه، يذكر ربه مقبلا عليه ويعطيه ظهره ويدبر. الفقيه يقول بطلت صلاته، نعم، ولكن انقطعت صلته بربه يا ويله. والالتفات، الله قد نصب وجهه اليك يا عبد الله وانت تلتفت اليه عن يمينك وشمالك وتترك الله. والالتفات بالقلب أسوأ من الالتفات بالوجه. الله يسمع وأنت تناجي، ثم تذهب بقلبك إلى بيتك، إلى دكانك، إلى تجارتك، إلى أشياء تافهة، وتبقى الجثة واقفة والروح راحة. ساحة خارجة، موقف صعب. فلهذا بمجرد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، قل أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3 مرات، لأنك شعرت بإساءة الأذى. رب الأرباب مقبل عليك، ينظر إليك ويسمع منك، وأنت تتركه وتلتفت إلى غيره. هذا هو سر الاستغفار بعد السلام عليكم مباشرة. ونستغفر ولكن نخرج الألفاظ باردة ما في ذوق ولا حساسية. المفروض أن نقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم نحيي ربنا ونحن بين يديه، فنقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذه التحية ما كنا ندريها حتى قص علينا ابن القيم هذه القصة. قال فقلت لخالتي إن أنت وقفت بين يدي الله فقولي اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال وانصرف الشيخ وماتت خالته فرآها في المنام، فقالت له: يا شيخ جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، إني وقفت بين يدي الله تحت العرش وما دريت ماذا أقول وارتج علي. ثم ذكرت الكلمة التي قلت لي فقلتها فجزاك الله خيرا. إن الروح الطيبة الطاهرة لا تستل من جسم الإنسان وتخرج منه كقطرة الماء من السقاء. وقرأوا: والنازعات غرقا والناقصات نشطا. روح الشقي المدنسة المدسات بأوضاع الذنوب والمعاصي هذه تنزع نزعا، كيف تقدرونها؟ قيل إنها كثوب حرير تلقيه فوق شجرة كدر ذات شوك وتجربه فيتمزق فيرسخ بكل شوك جزء منه. كذلك تؤخذ روح الأشقياء أعاذنا الله وإياكم من الشقاء. وروح المؤمن الطاهرة الزكية تسيل كقطرة الماء تخرج من السقاء. ومع هذا قبل إخراجها إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هذا المؤمن الطاهر الروح الزكي النفس تتنزل عليه الملائكة وفد من الرحمن. وقرأوا قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وصيغة التنزل التفاؤل، ملك بعد ملك احتفاء بهذه الروح الزكية الطاهرة الطيبة المطمئنة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بشرى يقول الله تعالى فيها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا، اقرأ لها هذه الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وهم على سرير الموت محتضرون. تحمل إليهم هذه البشرى ما هي؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنون على ما تركتموه وراءكم. نفى عنهم الخوف والحزن ذي بشرى. وأخرى رؤيا صالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، فلا يموت ولي الله حتى يبشر بالجنة دار السلام، وعد الصدق الذي وعد الرحمن، رؤيا صادحة يراها، وإن لم يرها يراها غيره من إخوانه أصدقائه أقاربه، ويبشر بها. وبشرى ثالثة، هذا كتاب الله يحمل البشرى لأهل الإيمان وصالح الأعمال، في غير ما آية يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. في آيات كثيرة معاشر المستمعين والمستمعات، نحن في ساعة الاحتضار، ترفع هذه الروح وتؤخذ من عبد الله أو أمة الله الصالحة في احتفال عظيم يحتفي أهل السماء بأهل الأرض، موكب لا تدركه أبدا، موكب نوراني، ويعرج بتلك الروح ولها ريح طيب بمعنى كلمة الطيب. وما إن يستفتح الملك الذي يحملها مع من معهم من أهل الموكب حتى يفتح لها باب السماء ويعرض بها من سماء إلى سماء إلى أن تنتهي إلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى، إلى أن تسجد تحت العرش ويكتب اسمها في عليين، ثم تعاد إلى الأرض مرة أخرى لامتحان القبر وإعطاء الجائزة العظمى في ذلك المكان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا عادوا بها وانتهت إلى جثتها التي فارقتها تصيح بأعلى صوتها: قربوني قربوني عجلوا بي لما شاهدت لما رأت من ذلك المقام الكريم في دار النعيم، عجلوا بي. يسمع صوتها صوتها كل الكائنات إلا الثقلين، أي الإنس والجن، لأن الدار دار امتحان، فلو كانوا يسمعون صوت المنعم وصوت الشقي لما عصى الله أحد، ولكن تدبير الله عز وجل. هذا القبر يا معشر المستمعين والمستمعات يتحول إلى روضة من رياض الجنة، وملك السؤال يكون في أجمل صورة وأطيبها، ويرحب بهذه الروح، ويتم السؤال والجواب، وتكون الأجوبة صائبة خالية من التردد، وهي ثلاثة أسئلة فقط: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا النبي أو من نبيه؟ عندما يفوز الفائزون يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. وهنا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه ربه بمثل هذه الغيوب، يقول: إذا جلس أحدنا في قبره للسؤال يكون أغلى ما يتمناه وأسماه أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يصلي ركعتين. ما هناك ما يتمناه ويفكر فيه في تلك الساعة إلا أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين. كثيرا ما نفس هذا فنقوم فنصلي ركعتين. أذكركم عندما تبقى هذا قول الحمد لله أنا الآن ما زلت بالحياة، فالذي أتمناه ولا يحصل الآن يحققه ربي لي، فانهض وصل ركعتين. لو تذكر هذا كل يوم ليلة أضفت 4 ركعات في كل يوم وليلة إلى نوافلك التي تصليها. أغلى ما تطلبه أن تعود وأنت واقف بين يدي الله فصل ركعتين وترفع الروح إلى عليين، ويبقى الاتصال جاري بينها وبين أصغر عظيم في الأرض وهو عجب الذنب. ولا تفهم أبدا أن هناك أبعادا، فلهذا ناتي أهل المقبرة ونقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويردون عليك السلام. قبل هذه المخترعات التي فتح الله بابها ودفع إليها ووهبها، كان المؤمنون يؤمنون بالغيب ولا يقولون كيف، أما اليوم فلا معنى لكيف ولا للسؤال أبدا. أنت في بيتك تتصل بشخص بينك وبينه آلاف الأميال، وكأنه بين يديك تسمعه ويسمعه. ومن هنا في هذه الأيام الأخيرة أو الأشهر فتح الله علي بمسألة، خذوها. تعرفون أننا إذا فرغنا من الصلاة نتشهد التحيات لله، صلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أهل الحديث يرون أن بعض الصحابة قالوا لا معنى لقولنا السلام عليك أيها النبي، هل هو حاضر؟ المفروض أن نقول السلام على النبي، أما السلام عليك أيها النبي أين هو؟ ولكن الجمهور من الصحابة والله ناصر دينه وأوليائه قالوا اسكتوا، لا مجال للبحث في هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه يعلم أن منهم من يصلي في مكة، ومنهم من يصلي في نجد، ومنهم من يصلي في الشام، ومع هذا قال قول السلام عليك أيها النبي فسلموا. ومرت الحياة كذلك، والمسلمون إذا صلى أحدهم يقول السلام عليك أيها النبي، يخاطبه خطاب من يسمعه ويراه. والآن بوجود هذه الآلات، هذا الأثير، أصبحنا موقنين أن النبي يسمع إذا سلمنا عليه. ما المانع ما يسمع؟ من خلق الأثير؟ من موج موجاته؟ إذن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمعها. وقد أخبر بهذا فقال صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. كيف لا ندعي؟ الآن أصبحنا ندعي. والذي أريده من المستمعين والمستمعات إذا سلموا في التشهد يذكروا أن سلامهم على رسول الله يبلغهم، يسمعه منهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. معاشر المستمعين والمستمعات، يعرض بهذه الروح وتنزل في عليين تعيش في نعيم دار السلام، نتما تتنقل في تلك الرياض، وإن كانت دون نتمة المجاهد الشهيد، فإن أرواح الشهداء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنان وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وأخبر أن نسم المؤمنين والمؤمنات في عليين كذلك ترعى في رياض الجنان. ويستمر هذا النعيم وهذه السعادة إلى أن تنتهي هذه الحياة، هذه الدورة التي نعيشها. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، ما السبيل إلى السعادة؟ ما سبيل السعادة؟ إنه بعد رحمة الله وفضله، إنه إيمان صحيح وعمل صالح، بهما تزكو الروح الإنسانية وتطيب وتطهر. فآمنوا وصححوا إيمانكم وارفعوه إلى مستوى اليقين. آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ولقائه، فإن هذا الإيمان بمثابة الطاقة الدافعة، فمتى قوي دفع صاحبه إلى أن يضحي بنفسه، إلى أن يقدم الغالي والرخيص في سبيل مرضاة الله. هذا الإيمان طاقة تحتاج إلى تقوية، ومن مقوياته الخشوع في الصلاة. إذا توضأت ذكرت لما تتوضا، تريد ان تقابل من؟ فاجري على قلبك انك تريد ان تقابل ربك، انت على موعد مع مولاك. واتي بيته تامه، فلما تقف بين يديه وتذكر أنك واقف بين يدي الله وتأخذ في مناجاته، تسبحه وتكبره وتعظمه وتتضرع إليه، وتكون قد فارقت جاذبية الأرض. الله الله، لعله حدث لأحدكم. وأتي بيته تأمه، فلما تقف بين يديه وتذكر أنك واقف بين يدي الله وتأخذ في مناجاته، تسبحه وتكبره وتعظمه وتتضرع إليه، وتكون قد فارقت جاذبية الأرض. الله الله، لعله حدث لأحدكم، لعله يحدث لأحدنا في ساعة من الساعات عندما يتم خشوع العبد يرق جسمه ويرتعش ولا يشعر بالكون أبدا، ما يشعر بمن حوله وهو خطط مع المصلين، والله ما يشعر انجذب. هذا الموقف، هذا الخشوع يزيد في طاقة الإيمان ما لا نتصور أو نقدر، يزيد في طاقة الإيمان. يا أبنائي ويا بناتي، كل عمل صالح هو وقود وزيادة الطاقة. فلهذا لا تحتقر من المعروف شيئا، إزالتك خشة شوكة حجر من طريق يمر به المؤمنون والمؤمنات ترفعه حتى لا يتأذى به عبد الله ولا أمته، بهذه النية يدفع بإيمانك إلى مقامات أعلى. هذا الإيمان يا أبنائي، إن أردتم أن تشاهدوا هذا الإيمان في الواقع، هيا نستعرض صور للمؤمنين الصادقين ونشاهدهم وننظر هل نحن بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى: إنما المؤمنون، يعني بحق وصدق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، ذكره ذاكر أمامهم، أسمعهم كلمة الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقراءة القرآن فسماع القرآن يزيد في طاقة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا على الدكان ولا على الوظيفة ولا على الابن ولا على الزوجة ولا على السلطان ولا على العم ولا الخال، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معاشر المستمعين، هل وجدتمون بينهم؟ أعيد الصفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أنا أقول للمستمعين والمستمعات، إن لم نتمكن من هذه الصفة على الأقل إذا قيل لي اتق الله يا شيخ، يجب هنا أن يجل قلبي وتطرد نفسي، وإلا فلا إيمان. هذا الحد الفاصل، يكون العبد قائما على معصية الله ويذكر بالله اتق الله أما تتق الله، فيضحك ويحرك كتفيه: أمؤمن هذا؟ والله ما هو المؤمن ولا آمن بعد. المفروض إذا قيل له اتق الله يضطرب، إن كان الحرام في يده رماه في الأرض، وإذا كان بعيدا قال أستغفر الله وعزم على أن يتوب إلى الله. أما أن يقال لو أما تتق الله فيضحك ويهزأ فأين الإيمان؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا عبد الله لا تبع هذه المجلات في دكانك، هذه مجلات المقصود منها هو إيقاع المؤمنين والمؤمنات في ظلمة الفسق والفجور. هذه المجلات تنشر صور الخليعات والدائرات، أريد بها فتنة المؤمنين والمؤمنات، لا تدخل دكانك. يقول إذا ما بعتها ما يشتري الناس باقي الحاجات. أنت متوكل على المجلة وعلى الله. آخر يبيع الدخان العفن يخبط به أفواه المؤمنين ويلوث أرواحهم. يا عبد الله أنت مسلم تشهد الصلاة، لا تبع هذا. يقول إذا لم أبعه ما اشترى الزبناء مني. إذا أنت متوقع اللهم على الدخان. وآخر يفتح استوديو للتصوير يحاد الله ورسوله والمؤمنين. يا عبد الله أما تتقي الله؟ يقول على ماذا أعيش إذا تركت العمل؟ كيف أعيش؟ أنت متوكع على الله أم على التصوير؟ أصدق نفسك وأخبرها أين التوكل على الله. وآخر يفتح دكان والله من السقف إلى الأرض يبيع أشرطة الأغاني في دار الإيمان والنبوة في مكة بلد الله في المدينة حرم رسول الله فالرياض عاصمة الإسلام وتحت راية لا إله إلا الله يبيع الأغاني لمن تبيعها. هذه الأمة لا تعيش على الأغاني، تعيش على تلاوة كتاب الله. ربها يكره الأغاني ويحب تلاوة القرآن. ما أذن الله لأحد كما أذن لنبي يقرأ القرآن. بيوتنا يجب أن نسمع فيها كلام الله. دكاتيرنا كل حياتنا يجب أن نرى فيها كلام الله ونسمعه. أما الأغاني فليست لنا. لم تغش هذه الجماعات؟ استبدل هذه بأشرطة فيها القرآن وفيها دعوة الله وفيها إيجاد الطهر والصفاء. يقول المجتمع ما يشتري هذا. أنت متوكل على من؟ على الله على بيع الحرام. وهكذا والمؤمن يا مؤمن اتق الله، الزمي بيتك، غطي وجهك. تقول أمها إذا ما تكشف عن وجهها ما تتزوج، ما يراها الرجال ولا يخطبونها. إذا أين التوكل على الله؟ أين الإيمان؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى ربهم يتوكلون. وأنت يا مؤمنة لما تحلقين حاجبيك وتنتفين شعر وجهك وتعملين البروكة وتعملين حول الزوج ما يرغب فيه؟ أنت علامة متوكلة أليس على الله؟ هذا الزوج الذي لا يرضاك ولا يحبك إلا إذا مسخت له لا خير فيه ولا صحبة تبتغيها منه ولا زواج. إن كنت صالحة وزوجك صالحة فهو لا ينظر إلى وجهك، ينظر إلى روحك، إلى فضائلك وأخلاقك وآدابك. ولو كنت رمصة عمشة لأننا نحب بحب الله ونكره بما يكره الله. جربنا يا أبنائي وعرفنا الحياة، والله إن الرجل لأعمى أسود مشقق الوجه مفلوق الرأس عجمي مسكين، ولكن لما نرى من كماله وصلاحه وما نسمع من طيب كلامه نكاد ندخله في أحشائنا. والرجل الجميل المتفرنش حالق الوجه مرجل الشعر لطرفات في عنقه لا نراه شيئا ولا نحب أن ننظر إليه. وأنت أيها الشاب تحلق وجهك أيضا وتقول إذا لم أحلق أطرد من الوظيفة، أهل الفندق لا يقبلونني إلا إذا حلقت. وأنتم يا أهل الفندق في دار الإسلام لم تلزمون عمالكم بحلق وجوههم؟ لم تخنثوهم من أجل أن يسكن الناس عندكم؟ لا يسكنون ولا ينزلون علينا. هذا الذي نقدم ترضونه أو تسخطون؟ لما نلزم موظفين العمال بحلق وجوههم من أجل أن ينزل النزلاء يتمتعون بالنظر إلى وجوه الكحول؟ أهكذا يقال ويفهم؟ أين التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون خاصة الذين يقيمون الصلاة؟ إقام الصلاة يا معاشر المؤمنين والمؤمنات لا تستطيع أن تحققه إلا إذا كنت إذا سمعت حي على الصلاة فحرفت واحتفظت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نذي الصلاة ينتفض ويقوم لها. ما أقام الصلاة عبد يأتيها متثاقلا متباطئا ويحضر وقتا ويغيب آخر، يحضر في العصر ويغيب في الظهر، يحضر في العشاء ويغيب في الصبح. ما أقام الصلاة ومسكين هو، مسكين هو، يدعوه مولاه، يدعوه ربه، يدعوه من مصيره إليه ورجعته بين يديه، ويرغب في غيره ويرغب عنه. لو يعرف أحدنا هذه الحقيقة يغمى عليه. والشاهد عندنا هل نحن مؤمنون؟ هذه صفات المؤمنين. وأخرى يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. معاشر الأبناء والإخوان، الساعة الفاصلة بيننا التي تفرق بين الأحباء، بين الابن وأبيه والزوجة وزوجها، الساعة الفاصلة هي الموت، وهو آت لا محالة. فماذا أعددنا لتلك الساعة؟ يا معاشر المستمعين، ما نعده ليس هو أثقال لا نطيقها، ليس أثقالا لا نتحملها ولا نطيق حملها. الذي نعده لتلك الساعة لا يكلفنا مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل ما في الأمر أن نتخلى عن كل ما يخبط أرواحنا. على شرط أن نحميها مما يلوثها. أن نحفظها مما يزكيها ويخففها، ألا وهو كبائر الذنوب والآثام: الزنا. الزنا في المرتبة الثالثة بعد الشرك وقتل النفس. واقرأوا قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا يلطخ النفس، يحيلها إلى نفس شريرة شيطانية. والزنا نتقيه بالبعد من ساحته، كل ما يؤدي إليه من النظرة والكلمة المريبة والفكرة الخاطئة يجب أن نتجنبه. فالزاني لا يقع في الزنا فجأة وهو مغمض العينين، لا بد من مقدمات خطوات تسبقه. فلهذا حرم الله أولا النظر إلى الأجنبية، وأمر بغض البصر، ولم يرخص لنا الشارع إلا في نظرة الفجاعة فقط. إعادة النظر معناه سوق إلى هذه الجريمة. للاحتياط للاحتراز لا ندخل بيتا من بيوتنا حتى نستأذن، حتى لا تقع عينك على امرأة لا تحل لك. فكيف إذا بمغازلة النساء والاجتماع بهن والاتصال هو الطريق الموصل إلى هذه الجريمة؟ الذنوب والآثام ما تنسوا منها الغيبة والنميمة، اغتيابك أخاك وبك فوق ما يترى يهبط بك هبوطا لا تتصوره، يحيل النفس إلى كسلى من ظلمة وعفن. وحديث الصحيحين: الرجل الذي مر به يعذب في قبره وذكر العلة، كان يمشي بالنميمة، والنميمة والغيبة متقاربتان. معاصر الأبناء، احفظوا أنفسكم من كبائر الذنوب والمعاصي. وأما العمل الصالح إن أقمت الصلوات الخمس وحدها أحالت نفسك إلى كثرة من النور. توحيدك لله بكلمة لا إله إلا الله، هذا يحول نفسك إلى أن تكون نفسا في طهرها كأنفاس الملائكة. ولكن الذي يقضي على ذلك الطهر والصفاء هو كبائر الذنوب والآثام. والله تعالى أسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى أن نستقيم على منهجه، حتى نبشر ساعة لقاء الله بالروح والريحان. اللهم حقق لنا ذلك، إنك ولينا وولي المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد. إلا الله. اللهم بارك على محمد.
الحمد لله، بارك الله فيكم على ما قدم، وبارك الله فيكم على استماعكم وإنصاتكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما علمنا، فنحن قد علمنا كثيرا وتذكرنا كثيرا، وهذا العلم حجة علينا إذا لم نعمل به. أيها الأحباب، الأسئلة التي وصلت إلينا كثيرة جدا، كثيرة كثيرة كثيرة،
فنرجو أولا أن يدخل علينا أن نرد كثيرا منها، لكن نرجو منكم الإعذار. هناك أسئلة لها تعلق بالموضوع وأجاب عنها الشيخ، فهذه الحمد لله كفينا عنها. وهناك من الأسئلة ما ليس له تعلق بالموضوع، أو أسئلة ليست الحادث فيها عامة بل قد تكون خاصة على صاحبها، فهذا الأولى به أن يتصل بأحد المشايخ وأحد العلماء فيسأل عن هذه القضية بينه وبينه. وهناك من الأسئلة ما هو عام والفائدة فيه عامة، فهذه سنقتصر على بعضها. ومن أهم هذه الأسئلة سؤال وصل إلى الشيخ فيتفضل بقراءته والإجابة عليه.
سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد سمعت أنك شاهدت رسولنا صلى الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنني كغير أرغب في أن أسمع ذلك منك مباشرة إلى آخر ما قال. معاشر الأبناء، نعم أراني الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام غير ما مرة، وأذكر فقط رؤيا أخيرة وأولى الرؤى في المملكة. الرؤيا الأولى عند قدومنا مهاجرين سنة 1372 هجرية، وصلنا في المحرم، دخلنا من مكة، جاء رمضان وانتبهت، وجاء يوم العيد عيد الفطر، وإذا بأهل المدينة أعني سكانها يأتون بأطفالهم ليسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، فيأتي الرجل ومعه طفله أو معه طفلان له، هذا الطفل يلبسونه بدلة ضابط كبتان أو يطمان، ونحن كنا في بلاد مستعمرة والمستعمر فرنسا، فكنا نعتقد أنه لا يلبس البرنيطة إلا كافر، ولا تدخن امرأة دخان إلا عاهر، وهذا السائد بين كبيرنا وصغيرنا، البرنيطة علامة على الردة، والدخان إذا رؤيت امرأة تدخن فهي عاهر في ديار البغار. لما رأيتنا هذا النوع يقف الرجل وابنه إلى جنبه يسلم على رسول الله والكاسك البرنيط على رأسه والبدلة وهو في عمر 7 سنوات 8، فما أطقت هذا الموقف. ما الذي حمل الناس على هذا؟ يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومها ما زال رجالنا سواء في الشرطة أو في الهيئة أو في الدفاع يعملون العمائم والعقل. الله الله، سقى الله تلك الأيام. فتألمت تألما شديدا، كيف يقفون أمام رسول الله يتحدونه؟ وكان هناك خياط مصري هو الذي يخيط هذه ويبيعها، وتاب الله عليه بالرؤيا هذه. ونمت ليلة من الليالي وإذا أنا بي أمام باب السلام، يا من يعرفون باب السلام، وإذا بيني وبين الباب هو حفرة عميقة وفيها نعشان جنازتان أسفل، وإذا بأحد النعشين يجري، وإذا أعرف أحمد الزهراني شرطي في المسجد، فقلت أنا إذا كان أحمد الزهراني حي فرسول الله أيضا يكون حي، والقضية مثل التلفاز فجعة، وإذا بالرسول واقف وأنا أرتعد، استغفر يا رسول الله استغفر يا رسول الله، قال لي كلمة ما تبينتها. هل قال لي أرجو يعني أنا أمرني أن أرجو الله، أو قال لي أرجو يعني هو؟ وفجأة انتهى المنظر هذا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على كرسي حجري في زاوية باب السلام مقابل المحكمة الموجودة الآن، جالس كالبدري، وأنا أتقدم، وإذا بطفل من أولئك الأطفال بالبنية على رأسي يقف بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول والله بالحظر الواحد وهو يشير بيده الكريمة: أبمثل هذا يبتغون العزة؟ ومن ثم إسرائيل تضرب العرب وتذلهم إلى اليوم. وصدق رسول الله: أبمثل هذا يبتغون العزة؟ كانت موعدة ونفع الله بها، وبكينا في انطلاق الدرس، وانتهت والحمد لله بسبب هذه الرؤيا. من سنين ما بقي من يأتي بطفله ولا يلبس هذه البدلة، انتهت. وأظن عندكم لا توجد هذه رؤيا قديمة من 37 سنة. آخر رؤية جديدة نفعني الله بها والحمد لله، وأنا أفضح نفسي، وأحيانا كثير ما ينقطع عني هذا الخير بسبب التحذير، لكن ضعيف. الآن أقول أرجاء أن تنتفعوا بها. في هذه الأيام منذ شهرين تقريبا ألم بي ألم في رجلي، وما أصبحت أستطيع نمشي المسجد النبوي إلا راكبا، روماتيزم من 3 سنوات. فمن هنا أصبحت نصلي بعض الأوقات في المسجد القريب من المنزل، وبعضها في المسجد النبوي، والغالب نصلي المغرب والعشاء لأجل الدرس يوميا، وأحيانا نصلي الظهر، أحيانا نصلي الصبح. المهم وأنا غير راضي عن هذا الوضع، كيف في مدينة الرسول نصلي بعيد عن المسجد؟ إذن وتاقت نفسي لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بي معه صلى الله عليه وسلم في بستان، وأنا في لهفة، كيف أنا مع رسول الله وأنا في هذا الشوق؟ كيف أنا مع رسول الله وأنا أبعد هذا البعد وأكاد أدخل في أعشائي؟ فأولتها أنها انقطاعي عن الصلاة في المسجد النبوي وأنا في مدينة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم والحمد لله ما تركت فرضا، حتى أهل المسجد قالوا: ما للشيخ؟ يتساءلون لمن انقطع عنا؟ قلنا: انقطعنا بأمر الله. فالحمد لله الآن لا تفوتنا صلاة.
سألنا سائل فقال: ما موقف المسلمين من الساعة الحاسمة في جهاد الأفغان، وما حال المجاهدين في هذه الساعة الحاسمة؟ ونرجو من الشيخ أن يوجه الناس إلى طلب أو إلى جمع شيء من التبرعات لصالح المجاهدين، وسيقف بعض الأخوة على الأبواب بعد الانتهاء من بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم، لو تحدثنا عن الساعة الحاسمة لطال الكلام، وأنا كنت أتصور أن السائل يسأل ويوجد من الساعة الحاسمة السقوط الشيوعية وتمزقها ووقوف الصليبية وعلوها وما ينتظرنا في المستقبل، هذا هو الموضوع. لكن علموني أن المراد هي ساعة الموت، وإلى الكلام هنا لأن قوتين عظيمتين كانتا تتصارعان، فوجد المسلمون متنفس الآن سقطت إحداهما وبقية الأخرى، ماذا ننتظر؟ سوف يبتلعوننا. أحببنا أم كرينا إلا أن نغير مجرى حياتنا. وقد كتبت هذا في كتاب مفتوح للملوك والرؤساء، ونشر في بعض الصحف وما نشر بعد من أجل هذا الموقف قبل أن يفوت الوقت. ضيعنا الوقت أيام كانت القوة العظمى تتصارع، ما أوجبنا أنفسنا والفرصة كانت متاحة لأن نكون القوة الثالثة. ضاعت الآن وسقطت الشيوعية واستلت خيطها اليهودية وهي التي دبرتها، والآن المستقبل لا يعلمه إلا الله. فإما أن نمد أيدينا إلى الله ونستقيم على منهجه وتصبح أمة الإسلام 1,000,000,000 أمة واحدة، دستورها واحد، آمال حياتها واحدة، فحينئذ تغير مجرى التاريخ وينفع الله بها العالمين الإسلامي والإنساني. وإلا نترك الأمان لله. فنعم اعلموا أن الذين يقولون الجهاد الأفغاني انتهى وأنه صراع بين المواطنين، هذا كلام والله ما هو بصحيح، باطل باطل باطل. الشيوعية التي جاءت بالفلسفة والروس هي التي تقاتل اليوم، فيجب أن تمحق، أن تستأصل حتى لا تبقى لها باقية في تلك الأيام بعد الذي بذل المؤمنون والمؤمنات من جهد وطاقة. إذن ما زلنا نقول اسمع، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن لا يراه الله في ذلك الجهاد، إما بنفسه إن قدر، أو بماله إن كان له مال، أو بدعوته وتحريضه وحث إخوانه على الإنفاق والبذل، أو بدعائه في الليل وقنوته، لا بد من هذا. والنص كما قلت لكم، زوجي أم أولادي اشتريت منها حليها مرتين، ما نشعر إلا وقلعت ووضعت قال عطيه المجاهدين، فنرحم ونشتريه منها ونعطي الفلوس المجاهدين. في هذه الأيام من الله علينا وعليها فأعطيتها مبلغ، وإذا بها تأتي ب2,000 ريال فقل هذه للمجاهدين. وما يمانية بعدت بصورة هكذا كذاكير فضة، من فضة ملبوسات من القرن العاشر، ما تلبس الآن ولا تباع، وجاء من اليمن، من مصر، من المغرب، من أي بلد تأتي الأساور والخواتم من النساء يساهمن في الجهاد الأفغاني. إذن القول هو هذا، لا تخلي يا عبد الله نفسك من هذا الكمال، صاحب الريال ريال وصاحب الألف ألف، ومن لا ريال له يدعو إخوانه ويحضهم كما يقول الإخوان الآن، وساهم، وريال الواحد يساوي الدنيا وما عليها، وهو ب700 ريال، ولا تحتقر من المعروف شيئا.
لا شك أن من واجبنا المساهمة في هذا الجهاد، مساهمة بالنفس فإن قصرت فمساهمة بالمال. وأقول أخي المسلم، لا تدخل بريال، لا تستقل ريالا ولا تستكثر ألفا، فما بذلته فإنك تبذله لنفسك، والله هو الذي يتولى مجازاتك على ذلك. من الأسئلة التي وردت، فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وأقول للأسف الشديد انتشرت كثير من الأفكار والمبادئ الصوفية بين الشباب والشابات، حتى اشتهر بعض الشباب في هذه البلاد بقدحهم لعلمائنا وسخريتهم من بعض علماء السلف وتمجيدهم لدعاة الصوفية فأرجو بيان ذلك والتحذير من الصوفية في هذا الجمع الكثير، وخاصة أنك من أحرف علمائنا على محاربة الصوفية والتحذير منها، وفقكم الله.
يا معشر المستمعين، الصوفية كالحداثة، هي تحرك الثالوث الأسود الذي هو المجوس واليهود والنصارى، فهم الذين حاربوا الإسلام بالسيف وحاربوه بالكيد والمكر، فعجزوا في الحرب بالسيف والسنان، ولكن ما عجزوا في الكيد والمكر، فهم الذين أوجدوا هذه الفرق ومزقوا أمة الإسلام. فالتصوف والصوفية وطرق الصوفية ودعاء الصوفية يعملون على هدم الإسلام، شاءوا أم أبوا، فهموا هذا أو لم يفهموا. ما نحن في حاجة إلى آداب التصوف ولا إلى أواد المتصوفة، أغنانا الله بالإسلام، فما طلبنا شيئا فيه من الهدى إلا وجدناه. فلنبعد هذه الكلمة ونزح الستار عن أهلها وأنهم عاملا لإطفاء هذا النور، وظننا أن القضية انتهت وإذا بها تستجد، لأن الشيطان يخمس لما تستعيذ بالله، يخمس ويستقتلك ساعة أو يوم ويظهر مرة ثانية، فهذا حالهم. وأنا كتبت رسالة إلى التصوف يا عباد الله، وجعلت العنوان موهما حتى يقرأها المتصوف، انتبهتم، ونفع الله بها فترة من الزمن. والآن إذا رأيتم أن تطبعوا هذه الرسالة وتعاونوا عليها ووزعوها على أبنائكم وإخوانكم، فإنها أنفع من محاضرة، حيث تقف بالإنسان على حقائق التصوف وما يفضي التصوف بأهله إليه. هذه الرسالة موجودة، يمكن طبعها في أوراق عادية ولا تكلف شيئا كبيرا، وتوزع بالآلاف مئات الآلاف، فتكون بإذن الله واقعة وحاضرة.
يقول السائل شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السؤال سيكون الإجابة عنه بإذن الله غدا في محاضرة بفضيلة الشيخ الدكتور سفر الحوالي في الكلية المتوسطة، أرجو منكم الحضور لها. السؤال يقول: لقد سقطت الشيوعية والحمد لله، ما تعليقكم على ذلك؟
أنا
بإجازة نذكر من لم يحضر غدا.
تعليقي جدي، أنا قلت لكم، قلت للرؤساء والملوك في هذا المثال المفتوحة المنشورة في الصحف، قلت لهم في إيجاز: لقد سقطت الشيوعية وانتهت وكادت، والعالم البشري ينتظركم، أنتم ماذا تقدمون له؟ أنتم المنقذون بما أعطاكم الله وما أهلكم له من هذا النور وهذا الإسلام، فبادروا بإنقاذ أنفسكم وإنقاذ البشرية، الفرصة متاحة والعالم ينتظر ما الذي يحصل، لا تفوت الفرصة. فاجمعوا أولا علماءكم في العالم الإسلامي، وأسند إليهم وضع ميثاق ووضع دستور، والتزموا بتطبيق الشريعة الإسلامية من دستوركم، وسوف ترثون وتصبحون أنتم الأئمة وأنتم القائدين. وإن أنتم أهملتم هذه الفرصة وأضعتموها، فالصليبية سوف تنتصر وقد انتصرت، وسوف تعود للصراع معنا كما فعلت من قبل، ونحن ضعفاء وهم أقوياء، فلهذا والله لخوف ينبغي أن نخافه إذا لم يتدارك الله بتوبة أيها المسلمون، ونظهر المظهر اللائق بنا كل ما في عودة إلى الإسلام والتخلي عن هذه الأباطيل والزخارف الكاذبة، وإن لا والأمر لله لا نتدخل في الغيب، ولكن بوادره ظاهرة أقل ما يمكن سوف يقودون الجالية الإسلامية أو يقودون عليها الصليبية في بلادنا أقل حاجة، ونسأل الله العافية.
السؤال قبل الأخير وإن كنا أخذناكم في إقامة الصلاة، يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم، امرأة عندها من الأبناء الذكور 8 أكثرهم لم يتجاوز 10، وتتعب كثيرا من خدمتهم حتى أنها تعاني من آلام شديدة من كثرة خدمتهم، فهل يجوز لها استخدام خادمة من الخارج علما أن من أبنائها 4 تجاوز 16 عاما، وما هي الضوابط التي يمكن معها التعايش مع هذه الخادمة الأجنبية إن جاز إحضارها؟
أنا أرى أنها تطلب عجوزا من عجائز المدينة هنا وتتفق معها وتشتغل معها فيما تحتاج إليه كغسل أواني أو مسح الدار أو غسل ثياب وتعود إلى بيتها، أما أن تستخدم شابة من الشرق أو الغرب وتضحى بين بنيها الشبان المراهقين فهذا خطر، إذا تستطيع أن تتحكم فيه، هل تستطيع أن تتركها في المطبخ فقط؟ هل تستطيع أن تلزم أولادها أن لا ينظر إلى هذه الفتاة ولا يكلمونها ولا يجلسون إليها؟ ما تستطيع. إذا تريد أن تحرق بيتها فمن الخير أن تطلب فقيرة من فقيرات البلاد تشتغل عندها ساعة ساعتين وتعود إلى أهلها، وما أكثر الفقيرات موجودات، فهذا هو المطلوب. أما أبنائها مراهقين في البيت وتأتي بأجنبية لقد وقع العجب، وقع العهر والزنا، فما هناك حل إلا هذا الحل. لو ما عندها أولاد ما هي إلا هي وزوجها، ممكن زوجها يستحي على الأقل منها ما ينظر إليها ولا يخلو بها، لكن شبان مراهقون لا، ما تطرد أولادها من أجل خادمة، ما تملك أولادها من ملكا حقيقيا، يعصونها. إذن فلتطلب فقيرا من فقيرات القرية في الحي وتجد بإذن الله وتشتغل ما ساعات بأجرة وتعود إلى بيتها، هذا هو الحل.
السؤال الأخير يقول السائل يسأل عن مرض يقع فيه كثير من الناس، يقول هل هناك دعاء أو قول أو توجيه عندما أسفو أي أفكر في الصلاة؟
ما هناك إلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أولا عندما تقف صحيح وقفتك علم نفسك أنك بعض مع الله تتكلم معه، عندما تشعر بذهنك وتشعر بذلك ارجع على الكور واستعذ بالله تعالى عند أول قراءة، وإن تكرر هذا الوسواس فاستعذ بالله في الركعة الثانية والثالثة والرابعة والباب مفتوح، استعذ بالله وأنت ساجد، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه، وهكذا جهاد للنفس حتى تنتصر عليها.